بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نخلنا، يعني فقد أشرك. وإن لم يصرح المؤلف بذلك لأنه اكتفى رحمه الله بما تفيده الأحاديث والآية، تفيده الحديث والآية التي ساقها، يؤخذ من الآية ومن الحديث أن ذلك شرك. ولكنه من عادته رحمه الله أن الحكم إذا كان منصوصا عليه فإنه يذكره بالترجمة، وإذا لم يكن الحكم منصوصا عليه وإنما يفهم ويستفاد من الأدلة فإنه لا يذكره بالترجمة، بل يتركه للنصوص وما يفهم منها. وهذا من عظيم فقه رحمه الله ومن تحفظه من الجزم بالأحكام إلا بنص صريح. والفرق بين هذا الباب والذي قبله أن الباب الذي قبله لدرس الحلقة والخير ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، ذاك الباب من أجل استعمال هذه الأشياء لدفع الضرر، وأما هذا الباب فهو لأجل جلب الخير والبركة. فالباب الذي قبله لدفع الضرر، وهذا الباب لجلب الخير والنفع، وأن ذلك كله مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينفع وهو الذي يضر، وأما غيره فلا ينفع ولا يضر إلا بأمره سبحانه وتعالى. فقوله باب من تبرك، تبرك معناه طلب البركة، والبركة هي ثبوت الخير ودوامه، ثبوت الخير والنفع ودوامه، هذا هو البركة. والتبرك إنما يكون بأسماء الله وصفاته سبحانه بالقرآن الكريم، أن الله جعله مباركا، جعله شفاء، وهو كلامه سبحانه وتعالى، كذلك بأسمائه وصفاته لأنها مباركة. فإذا قلت بسم الله فمعناه تبرك بسم الله وأستعين بسم الله. هذا مشروع التبرك بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته، ومنه ما جاء في دعاء الاستفتاح: تبارك اسمك، تبارك اسمك، أي البركة تنال بذكرك. وجاء أيضا هذا مسندا إلى الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك، وهو على كل شيء قدير. وكذلك التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن فصل من جسده الشريف من عرق أو ريق أو شعر، فهذا يتبرك به لأنه صلى الله عليه وسلم كان مباركا، وأقر أصحابه على تبرك بريقه وبشعره وبعرقه، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن فصل من جسمه الشريف، ولا يجوز أن يتبرك بغيره مهما بلغ من الصلاح، فلا يتبرك بالصالحين ولا بالأولياء، إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام، ولا يتبرك بالآثار التي تنسب إليه صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي استعملها أو جلس أو الأمكنة التي جلس فيها أو صلى فيها، لا يتبرك بهذه الآثار، هذا من البدع. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأمته أن يتبركوا بحجرته، ولا يتبرك ولا أن يتبركوا بالشراء ولا بغرطور الأمكنة التي جلس فيها ونزل عليه الوحي فيها، ولا بدار المولد إذا ثبت أنه ولد في هذا المكان، فلا يتبرك بهذه الأشياء لأن هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله صحابته الكرام، وهم أعلم الأمة بما يجوز وما لا يجوز، ولا فعله السلف الصالح من القرون المفضلة، وإنما يتعلق بها هذه الآثار كما يسمونها الجهلة والمخرفون الذين لا يهمهم الدليل، وإنما يهمهم ما قاله فلان وعلان وما تهواه أنفسهم. التبرك بالآثار، التبرك بالأشجار والأحجار، كل ذلك محرم، وهو شرك لأنه طلب للبركة من غير الله سبحانه وتعالى. وقوله ونحو هنا يشمل كل ما ذكر، الشجر والحجر والقبور والآثار التي تنسب إلى الأنبياء أو إلى الصالحين أو إلى الأولياء، كلها لا يجوز التبرك بها، كله داخل في قوله ونحوهما. التبرك لا يجوز إلا بما جاء به نبيه، التبرك بأسماء الله وصفاته، التبرك بالقرآن، التبرك بما انفصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد موته لم يبق شيء إلا انفصل منه صلى الله عليه وسلم، انقطع هذا بموته صلى الله عليه وسلم ورحيله عن هذه الدنيا إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم هذا استفهام إنكار، أفرأيتم هذه الأصنام هل نفعت أو ضرت حتى تتعلقوا بها وتتبركون بها، هل نفعت هل نفعتكم هل ضرتكم هل نفعت نفسها هل امتنعت لما هدمت ودافعت عن نفسها لما هدمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين راحت؟ لو كانت آلهة ولو كانت تنفع وتضر لدافعت عن نفسها. وهل نصرتكم لما سلط الله المسلمين عليكم؟ هل نفعتكم هذه الأصنام؟ هل منعتكم؟ هل أغاثتكم عند الشدائد؟ هذا توبيخ من الله جل وعلا لهؤلاء الذين يعبدون اللات والعزى وملائكة ويتبركون بها وغيرها من باب أولى. لكن هذه أكبر الأصنام، هذه كانت أكبر الأصنام وهي المشهورة عند العرب. فاللات هذا صنم في الطائف بني ثقيف، ويقرأ اللات بالتحقيق ويقرأ بالتشديد اللات. فاللات قالوا انه اشتقوه باسم الله، اشتقوه باسم الله. واما على التشديد اللات فهو اسم فاعل من لت يلت، لانه في الاصل رجل صالح بالطائف يلت السويق للحجاج ويطعمه الحجاج. فلما مات جعلوا قبره وثنا يعبدونه من دون الله ويتبركون به. هذا على القراءة التشبيه، اللات أي قبر اللات الذي كان يلت السويق. وأما على رواية التخفيف فهي صخرة في الطائف مكتوب عليها يسمونها اللات، اشتقوها من اسم الله سبحانه وتعالى. وهذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه أن تجعل للمخلوقات وذروا الذين يلحدون في أسماء، فمن الإلحاد فيها أن يسمى بها الأصنام المخلوقات. والعزى هذا صنم أهل مكة، وكان في وادي نخلة بين مكة والطائف، وهو عبارة عن شجرات تمر عليها سور، وكانوا يتبركون بها ويعبدون، وهي لأهل مكة، وهي في وادي نخلة بين مكة والطائف. والعزى صنم يقع شمالي المدينة عند جبل يقال له قديس بين المدينة ومكة، كانوا في الجاهلية يحرمون من عنده بالحج والعمرة، يحرمون من عنده بالحج والعمرة ويتبركون به. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة السنة الثامنة من الهجرة أرسل صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأصنام من هدمها، فأرسل خالد بن الوليد إلى العزى فهدمها، وأرسل علي بن أبي طالب إلى اللات هدمها، وأرسل المغيرة بن شعبة وأبو سفيان بن حرب إلى اللات فهدماها في الطائف، وبذلك انتهت هذه الأصنام وانتهى دورها، ولم تنصر نفسها ولم تنصر أصحابها. أفرأيتم، هذا سؤال تعجب وإنكار، ماذا كان من شأنها؟ هل نفعت؟ هل ضرت؟ هل امتنعت في نفسها؟ هل نصرتكم لما غزاكم الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون؟ هل منعتكم؟ وين ذهبت؟ لو كانت آلهة أو تنفع أو تضر لما حصل عليها ما حصل من العجز ومن التدمير. رأيكم اللات والعزى ومناة ثالثة الأخرى. فهذه الآية فيها بطلان التبرك بالأشجار لأن العزى شجرة، والتبرك بالأحجار لأن مناة واللات أحجار أيضا، فلم تنفع هذه الأشجار ولا هذه الأحجار. أظن واضح من الآية الكريمة بطلان التبرك بالأشجار والأحجار. نعم.
قال ابي واقف بن يزيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اثنين ونحن حدثاء عن ابي بكر ويجلسون فكره ياخذون عندها وينوضون بها اصبحتهم فقالوا لنا ذلك انوار فقرانا فكره فقلنا يا رسول الله لأننا ذات أنوار كما نحن ذات أنوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها سنة. قلت ثم الذي نفسي بيده كما قال الجن قابلا لموسى لأننا إله كما لم آلهة قال إنكم قوم تسألون فتظهرون كلها ما كان قبله رواه الترمذي وصححه.
نعم، هذا حديث أبي واقف الليثي رضي الله عنه. وأبو واقف هذا ممن أسلم عام الفتح، ممن أسلم عام الفتح، ولذلك قال وكنا حدثاء عهد بالكفر، لأن إسلامهم تأخر إلى عام الفتح. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني إلى غزوة حنين، وحنين اسم وادي من أودية مكة دون الشرائع، وادي يسمى بهذا الاسم إلى الآن وهو دون الشرائع مما يلي مكة خارج الحرم، وقد جرت فيه الوقعة، سميت وقعة حنين ويوم حنين. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في رمضان وسقطت دولة المشركين في مكة خافت قبيلة هوازن في أن يصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل مكة، فتجمعوا لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم، جمعوا أنفسهم لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا في الطائف وما حوله. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فخرج إليه صلى الله عليه وسلم بعد في شوال، خرج إليه في شوال بجيش عظيم ممن جاءوا معه من المدينة وممن أسلموا في مكة، خرج إليه بجيش جرار. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء، خرج بجيش عظيم ليقاتل هوازن، وكانت هوازن قد تحصنت في الجبال وفي جنبات الوادي. فدخل المسلمون، ولما دخلوا في الوادي انقض عليهم المشركون من الجبال، فحصلت المسلمين نكرة وفر من فر منهم. ثم ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجمعوا عليه وشدوا على المشركين فنصرهم الله عز وجل، وغنم المسلمون أموالهم ودراهمهم ونساءهم وسبوهم. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الظالمين. فنصر الله المسلمين في النهاية، وإن كان حصل عليهم شدة في أول القتال، لكن النهاية صارت لهم وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم إن هوازن أسلموا وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم أموالهم ونساءهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد وزع المغانم، فطلب من الصحابة من طابت نفسه أن يرد، فطابت أنفسهم رضي الله عنهم كلهم وردوا ما عندهم على أهل هوازن. هذه غزوة حنين بهذا الوادي، وهذه نتيجتها نصر للإسلام والمسلمين والذلة هي الكفار، وفي النهاية تاب الله على من تاب منهم ويتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. تاب الله على من تاب منهم. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكم، هذا تقديم للعذر، تقديم للعذر مما وقع منهم، أن السبب الذي سبب لهم الوقوع في هذا الخطأ هو أنهم حدثاء عهد بالكفر. فهذا فيه دليل على ذنب الجهل، على ذنب الجهل، وأن الجهل يوقع صاحبه الخطأ، فلا سيما الجهل بالتوحيد، فإن الجهل بالتوحيد يوقع صاحبه الشرك والعياذ بالله. ففيه دليل على وجوب تعلم العقيدة بتفاصيلها وفيه مدح العلم وذم الجهل لا سيما في العقيدة، لأن بعض الناس الآن هانت عليهم العقيدة في زماننا الآن، خصوصا من بعض الدعاة هانت عليهم العقيدة ألا يهتمون بها، يقولون الناس موحدين وكل الناس يعرفون التوحيد ولا حاجة لها العناية التامة، كل شيء عقيدة كل شيء توحيد كل شيء، فهذا من جهلهم في الحقيقة. ما وقع هؤلاء القوم فيه، ما وقعوا فيه من هذا الخطأ العظيم إلا بسبب الجهل، وكنا حدثاء عهد بكفر. فهذا فيه الحد على تعلم العقيدة، تبصر فيها، وفيه الرد على من يعول في هذا الزمان من شأن العقيدة وتعلمها. ويلوم المسلمين إذا قرروا كتب التوحيد مع تنوعها ودعوا إليها، يلومهم يقولون أنتم تكفرون المسلمين وأنتم تسيئون الظن بالمسلمين. وأنتم نقول لا، إحنا لا نكفر المسلمين ولا نسيء الظن بالمسلمين، وإنما نعلمهم، إنما نعلمهم لئلا يقعوا في الشرك، نعلمهم هذا، هذا من النصيحة للمسلمين. ونحن حدثاء عهد بكم. وكان للمشركين سدرة، يعني شجرة يعكفون عندها يعني يقيمون عندها للتبرك وينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقون النوط هو التعليق يعلقون أسلحتهم فيها للتبرك فهو مجرد تعليق لكن للتبرك ينوطون بها أسلحتهم فهم يقيمون عندها للتبرك ويعلقون أيضا أسلحتهم وحاجاتهم بها من أجل التبرك في هذه الشدة. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط أي اجعل لنا شجرة مررنا بسدرة فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قالوا هذا بسبب الجهل طلبوا من الرسول أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم تقليدا للكفار اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط هذا فيه تحريم التشبه بالكفار وأن التشبه بالكفار خطير ما يقتصر على التشبه بالعادات وإنما يترقى إلى التشبه بالشرك كما يدل عليه هذا الحديث أن التشبه بالكفار يترقى ويزيد حتى يصل إلى التشبه بالشرك كما حصل من البناء على القبور فالبناء على القبور وقع في الإسلام بعد القرون المفضلة تشبها باليهود والنصارى لأن اليهود والنصارى يبنون على قبور أنبيائهم وصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يبنون المساجد على القبور أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله حذرنا صلى الله عليه وسلم من تقليد المشركين لا سيما في أمور الدين وأمور العقيدة المشركون الآن يعظمون الآثار ويجعلون لها أبها ويجعلون لها زيارات قلدهم بعض المسلمين صاروا الآن يعتنون بالآثار ويعظمونها وينفقون فيها وربما تقول لولا أن التوحيد والحمد لله الآن موجود لكن يجي وقت يقل العلماء وتضعف العقيدة ثم يفعلون مثل ما فعل الكفار فيعبدون هذه الآثار كما فعل الكفار الأمر لا يتساهل فيه أبدا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وفي هذا أيضا أن الدين لا يؤخذ من العادات أو يؤخذ من الاستحسانات لأنهم استحسنوا هذا لكن لم يقدموا عليه حتى طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أدبهم ومعرفتهم بأن الدين إنما يؤخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا اجعل لنا طلبوا منها يجعل لهم لأنه إذا جعل لهم فقد أقرهم على ذلك وشرعه لهم ما راحوا هم يختارون شجرة ويعلقون عليها بل رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو الواجب إن المسلمين أو ولاة أمور المسلمين إذا أشكل عليهم شيء ورأوا أنه شيء حسن أو شيء مستحسن إنهم ما يقدمون عليه حتى يسألوا أهل العلم حتى يسألوا أهل العلم ويرجعوا إلى أهل العلم فإن كان ذلك جائزا في الشريعة أجازوه وإن كان حراما منعوا له الواجب وهذه فائدة عظيمة في هذا الحديث إنما نعتمد على استحساناتنا وعلى ونقول نيتنا طيبة ولا لنا قصد ولا نحط أشياء بدون أن نرجع إلى الدين وإلى الشرع وإلى العلماء هذا هو عين الهلاك، لأن الناس قالوا يسوون ما يقول ولا يرجعون لأهل العلم، هذه مصيبة. أو يصفون أهل العلم لأنهم ما يفهمون، هذه أشد. إذا وصفوا أهل العلم لأنهم ما عندهم خبر ولا يفهمون، ويعوقون التقدم ويعوقون الحضارة، يقولون كذا، يقول الأشرار كذا، يهونون من العلماء ومن شأن العلماء وآرائهم. وهنا تحل المصيبة بالأخرى، أمور الدين ما يصلح فيها إلا الرجوع إلى الشرع وإلى العلماء، حملة الشريعة. هذا هو الوحيد. اجعل لنا ذات أنوار فما لهم ذات أنوار، لا بالتشبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. هذا تعظيم لله جل وعلا من هذا الفعل، تعظيم لشأن سبحانه. كان صلى الله عليه وسلم إذا استنكر شيئا كبر، أو إذا استحسن شيئا كبر عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يصفر كما يفعل مقلدة الغرب الآن، إذا استحسن شيئا يصفقوه، لا، الرسول كان يكبر، لأن هذا الشيء الحسن من صنع الله جل وعلا، وهذا الشيء الكريم ينزه الله جل وعلا عنه ويعظم. فقوله الله أكبر هذا من باب التنزيه لله وتعظيم الله عن هذا الشرك، لأنه شرك. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. إنها السنن، أي الطرق، سمع سنة وهي الطريق، يعني سنن الجاهلية. هذا التقليد للكفار هو سنة الجاهلية، يقلد بعضهم بعض ولا يرجعون للشرع ولا إلى الأنبياء. هذه السنن الجاهلية، عدم الرجوع إلى العلماء وعدم الرجوع إلى الشريعة الربانية، وإنما يأخذون من عادات الناس وحضارات الناس وما سوى الغرب والكفار، فهو الشيء الحسن. إن هذه طريقة التقليد والتشبه، والتي كان يسير عليها المشركون والجاهلية من عهد موسى عليه الصلاة والسلام. إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم، وأقسم عليه من باب التأكيد، وإن فهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ولكنه من باب التأكيد والاهتمام بهذا الأمر، لأنه أمر عظيم، خطر كبير. قالوا هذا فيه جواز الحلف على الفتوى، إذا تأكد منها المفتي فإنه يحلف عليه، من أجل أن يقنع، من أجل أن يقنع المستفتي ويقنع السامع. قلتم والذي نفسي بيده، وهو الله جل وعلا، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لما أهلك الله فرعون وأغرقه في البحر وهم ينظرون، بنو إسرائيل ينظرون، ثم تجاوزوا البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام الله، فهم طالعين من العدو من البحر مشاهدين أن المعجزة مع نبي الله موسى، ولكن الجهل هو الذي أوقعهم في هذه الهوة الشحيحة، كما حصل لهؤلاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الجهل بالقديم والحديث، أتوا على قوم يعكفون على أصنامهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ففي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يعني ما استعظوا بهذه المواعظ، ولا شكروا نعمة الله الذي أهلك عدوهم وجمد لهم البحر ومشوا عليه كأنهم يمشون على البر، ما شكروا هذه النعمة بسبب الجاهل. قال إنكم قوم تجهلون، استحسنوا ما عليه الكفار، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا مثل قول هؤلاء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات تماما بتمام. قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم مثل ما قالوا لكليل الله موسى عليه الصلاة والسلام. والجاهلية واحدة في كل زمان، الجاهلية والجهل في كل زمان واحد، يهلك أصحابه. إن هؤلاء متبر يعني باطل ومدمر ما هم فيه من هذا الدين، دين الشرك، وباطل ما كانوا يعملون كانوا شرك. ثم قال أغير الله أبغيكم إلها. لاحظوا أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين قالوا هذه المقال ما قالوا اجعل لنا إله، قالوا اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. الرسول قال إن هذه مثل مقالة بني إسرائيل، لأن الذي يتعلق على الأشجار والأحجار جعلها آلهة ولو ما سماها آلهة، أو قال هذه مجرد يعني ذكريات أو مجرد تنشط على العبادة أو إنما هي أشياء مباركة ونحن تبرك بها، ما سموها آلهة، لكن فعلهم هذا يجعلها آلهة، تعلق بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة تعبد من دون الله، لأن معنى الإله هو الذي يؤله وتحبه القلوب وتعبده وتستعين به تستغيث به، هذا هو الإله. الذي يستغيث بالأشجار والأحجار والقبور جعلها إله، ولو أنه ما سماها إله. العبرة ليست بالأسماء، فعباد الله ما هي العبرة بالأسماء، العبرة بالحقائق. ما نقول هذه آثار، نقول هذه تصير آلهة تعبد من دون الله ولو على المدى البعيد. فالواجب إتلافها ونحوها وإزالتها نصحا للأمة، لأنها نقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة، وألا نتساهل في أمور الشرك، وإن كان في الوقت الحاضر ما في شرك لكن المستقبل. أليس إبليس أمر قوم نوح بتصوير الصور لأجل العبادات ولم تعبد في أول الأمر لوجود العلماء الذين ينهون عن الشرك، لكن لما مات العلماء ونسي العلم عبدوا هذه الصور. فكذلك هذه الآثار وهذه يسمونها الآثار النبوية وآثار الصالحين والمقامات، إذا هيئت الآن ولو لم تعبد في الوقت الحاضر إلا أنها هيئت للعبادة في المستقبل. والشيطان ما هم مغفل، الشيطان إذا لم يحصل على شيء حاضر يؤمن في المستقبل ولو البعيد، ولو البعيد هو حاضر لعنه الله، ومعه شياطين الإنس والجن أيضا لا يعلون جهدا في هذا الأمر لصد الناس عن دين الله عز وجل. إذا التبرك بهذه الأشياء، الأشجار، الأحجار، القبور، الأضرحة، البنايات، المقامات، التبرك بها شرك بالله عز وجل، واتخاذ لها آلهة من دون الله ولو لم تسمى آلهة، ولو قيل أنها تنشط على العبادة، ولو قيل أنها تدل على الحضارة والرقي وفيها عبرة يقول لا، بقاؤها والمحافظة عليها هذه وسيلة إلى الشرك. قال الجمال أو قصر. قلت والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. بنو إسرائيل أولاد يعقوب، إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، وذريته يقال لهم بنو إسرائيل، ومنهم موسى عليه الصلاة والسلام، لأن جميع الأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلهم من ذرية إبراهيم، ذرية إسحاق وهم أنبياء بني إسرائيل، ومن ذرية إسماعيل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم أولاد إبراهيم. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا على ما سبق من قوله إنها السنة، قال لتركبن سننا من كان قبلكم حلو القدرة بالقدرة حتى لو دخلوا جحر ربكم. هذا خبر معناه النهي، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم معناه النهي والتحذير. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فعظم التشبه بالكفار حتى بالعبادات والعقائد، فهذا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فبنيت المشاعر على القبور، والأضرحة حطت عليها الستائر، صرفت لها النذور والذبائح والاستغاثة، وصارت تضاهي المشاعر المقدسة والبيت الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحاصل أن هذا الباب باب عظيم، وهو يفسر معنى لا إله إلا الله، وأن معناها أن لا يعبد ولا يتبرك إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يرجع لدفع الخير لجلب الخير ودفع الضر إلا الله، فمن عجل عن ذلك فقد اتخذ آلهة غير الله، ولو لم يسمها آلهة، ولو سماها وسائل أو مصايب أو شفعاء أو غير ذلك. العبرة ما هي في الأسماء، العبرة الحقائق. نعم. كبقعة يعني من الأرض، بقعة يتبركون فيها ويذهبون إليها، ما فيه بقاع في الأرض تقصد للبركة والعبادة فيها إلا المساجد الثلاث، لا تشد الرحال، أي لا يسافر لأجل العبادة في مكان إلا إلى المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد والمسجد الأقصى، هذه البقاع التي يذهب إليها للعبادة، لأن الله شرع العبادة فيها وجعلها من شعائر دينه سبحانه وتعالى، وهي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما عداها فلا هناك بقاع في الأرض تقصد ولها ميزة على غيرها أبدا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كل الأرض تصلح للصلاة، تحتاج أن تروح تصلي في مكان معين، إذا حضرت الصلاة صل في المكان الذي أنت فيه، إلا إن كان حولك مسجد جماعة تذهب للجماعة، ما حولك مسجد جماعة صل في المكان الذي أنت فيه. الأرض كلها ما لها ميزة بعضها على بعض، تقول المحل الفلان يحسن. نعم. قبر أمور الصالحين والأولياء يقولون أنهم يشفعون وأنهم ينفعون وأنهم يدفعون الضرر، وأنهم قبر البدوي، قبر فلان، قبر فلان، فيها جردة فيها وفيها، هذا كله باطل، عبادة لغير الله. والمشاهد هي نفس المباني التي تكون على القبور، يسمونها مشاهد. نعم. يعني يستر باب من تبرك بسيجرة أو حجر. وين جواب الشر؟ مقدم تقديره فقد أشر، لكن لم يصرح به المؤلف لأنه يفهم من الأدلة التي ساقها. نعم.
نعم.
هذه الأوزان الثلاثة هي أعظم أوزان أهل الجاهلية من أهل الإنجاز، فاللات في أهل الطائف ومن حولهم من العرب. بني ثقيف في الطائف ومن حولهم من العرب. نعم.
والعزى لقريش وبني كنان.
نعم. نعم. قالوا اشتقوا اللات من الله، والعزى من العزيز، و مناس من المنان، بسم الله المنان. نعم.
ومناس في بني كنان، وقال ابن كنان كانت في هذيل مكوزان. فاللات في تخفيف الدار هي كراهه بن الحر. وقال ابن عباس وابن زبير ومجاهد بن رحمين وابو خالد وروعين عن يعقوب في تسجيل الدار.
اللات
تعلمون قال الأعمى سموا الله من الإله والعزى من العزيز. وقال ابن كثير اللات كانت فرقة بيضاء مفقوسة عليها بيت للطائر كان أشجار وسجدا وحوله بناء معظم عند أهل الطائر.
قريب موقعها، قريب من مسجد العباس، موقعها قريب من مسجد العباس، لكن الحمد لله مطلوب ما يعرف. مطلوب. نعم.
وحوله بناء معظم عند أهل الطائف وهم قريش ومن تبعها.
نعم.
يستقرون فيها على من عاداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام. وعلى الثانية قال ابن عباس.
لا على الثانية يعني القراءة الثانية التشديد. نعم.
قال ابن عباس جاء رجلا يجلس الطريق بالحال
لأنه يعني صار من الصالحين، لأنه يطعم الطعام والحجاج، فهو من الصالحين وهم يعتقدون الصالحين أنهم ينفعون أو يضرون. لا منافاة بين القراءتين، المهم أنهم عبدوها اما لان الصخره تبركوا بها او لانها قبر، والمعنى واحد. نعم. وادي يسمى وادي نخله، لا يزال بهذا الاسم الى الان بين مكه والطائف. نعم. هذا طريق السير. كان ابو سفيان قبل ان يسلم في احد يعتدي بالعزم فيقول لنا العزم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يقولوا لا الله مولانا ولا مولانا. فهذا فيه الرد على المشركين وعلى الأقوال الباطلة وما يستفع عنها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول ساكت لما قال أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر، أفيكم فلان، فيكم محمد. كان الرسول ساكت يقول لا تجيبوه. فلما قال لنا العزى ولا عزى لكم، الرسول لم أجاب. هذا فيه دليل على وجوب رد الباطل وعدم السكوت عنه. يجي واحد يمدح القبور ويمدح الأضرحة ويهون الإنسان التوحيد ونسكت عنه، هذا ما يجوز. الذي يلبس على الناس. نعم.
هذه الآية في ترجمة أن إنما كان باختلاف القلوب رغبة إليها في حصول ما يرضونه ببركتها من نفع أو دفع ضر.
وهذا هو الاعتقاد، ليل القلوب الى المخلوقات واعتقاد انها تنبع وتمر، هذا هو العباده، وان لم يسميها عباده. وهذا المتعلق به اله وان لم يسميه اله، لان العبره بالحقائق لا بالاسماء. نعم.
كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
ما قالوا نعبدهم، من شفعاء؟ شفعاؤنا عند الله. الله سمى هذا عباده، قال يعبدون. شوف كلام الله جل وعلا، هم يقولون شفعاؤنا، ما قالوا آلهتنا ولا قالوا ربنا، ما قالوا هذا. لكن لما كانوا يدعونهم ويخافون منهم ويرجونهم تم الله ذلك عبادة، فقال ويعبدون من دون الله. الأسماء ما لها ما غير الحقائق. نعم. هو شركة، خبر كان وهو أهل غير مصر. نعم. من إزالة القبور والأضرحة جرى ما هو أشد مما كان عليه المشركون، بحجة هذا من التوسل واتخاذ الشفعاء عند الله لا من أجل عبادتهم، يقولون ما نعبدهم ولكننا نتوسل بهم لأنهم صالحون ولأنهم فهم يقربوننا إلى الله. نعم. هذا ما حصل من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، لأنهم يفقهون في الدين وتقدم الإسلام وهم ثابت الإيمان في قلوبهم، ما حصل منهم ولا قالوا اجعلنا، إنما قال هذا طائفة أسلمت جديدا وبسبب الجهل ظنوا أن أهلك. قال الشيخ: وفي هذا دليل على أن الإنسان، وهذه فائدة عظيمة، على أن الإنسان إذا قال كلمة الكفر أو الشرك عن جهل ثم نبه وتركها أنها لا تضر، أما إذا لم يتركها بعد البيان فإنه يكفر، لأن هؤلاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفروا بهذه المقالة لما ضيّن لهم وتركوا هذا الشيء، وكذلك بنو إسرائيل الذين معهم فلم يكفروا لأنهم لم يفعلوا، لما بين لهم موسى عليه السلام من هذا الباطل كفوا عنه تركوه. الإنسان إذا بين له ترك، إذا فعل الشيء عن جهل أو قال الشيء عن جهل ثم بين له وترك لله عز وجل لا يضر، هذا من العذر بالجهل. لكن إذا بين بلغته الدعوة وبين له قال لا، الدين وعلى ما يقال وعلى عليه الناس وعليه أهل بلدي وعليه المشايخ الفلانيين وجادل بالباطل أن يخفض علينا من الله. نعم. يعني ففعلوه عن جهل، قالوا هذه المقالة عن جهل وظنوه حسنا، ولكن من حكم تصرفهم أنهم لم يقدموا عليه حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من ذلك يعني شريكا في عبادته، نعم يعني طلب البركة عباده، فإذا طلبت من غير الله صار شركا. العبادة أنواع كثيرة، نعم، منها طلب البركة واعتقاد جلب الخير ودفع الضر، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. فأعطي مجلسك
من
الدين حنيفة ولا تكونن من المشركين. لا، الآية. نعم. أعطي مجلسك من الدين القيم. لا، ما في ولا تكون. أعطي مجلسك من الدين حنيفة ولا تكون. نعم. هذه كانت الروم. أعطي مجلسك من الدين للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله. نعم.
قال تعالى:
فأقم وجهك للدين الحنيف. إيه، الدين
القيم. نعم.
أقم وجهك للدين القيم، هذه آية أخرى في آخر الروم أيضا، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له منه.
نعم.
والوجه هو القصد والنية، توجه بمعنى التوجه، آيات توجهك وقصدك ونيتك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا هو الحنيف. نعم. والوجه هو القصد والنية، توجه بمعنى التوجه، آيات توجهك وقصدك ونيتك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا هو الحنيف. نعم. لأن دين الله صراط واحد وطريق واحد، أما الضلال فهو طرق كثيرة لا نهاية له، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فجعل صراطه واحدا وجعل ما عداه سبلا كثيرة مختلفة. نعم. وإن لم يسموها يعني أصحاب محمد، ولا بنو إسرائيل سموها آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لكن الذين مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لم يقولوا اجعل لنا إلها، بل قالوا اجعل لنا ذات أنواع. فذات أنواع هي نفس الآلهة وإن لم تسمى آلهة. نعم. اليهود والنصارى، لأنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما قال: لتتبعون سنن من كان قبلكم، قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن يعني من القوم لهؤلاء؟ نعم. بل زاد شرك هؤلاء المتأخرين عن شرك هؤلاء، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون لله من الشرك، أما هؤلاء المشركون في هذه الأزمنة فشركهم دائم في الرخاء وفي الشرك، بل إذا وقعوا في الشدة زاد شركهم ومناداتهم لمعبوديهم من دون الله عز وجل، وعندهم ما يخلص من الشدائد إلا أصحاب القبور، ويزين لهم شياطين الإنس والجن هذا الشيء، يقولون لهم إحنا نخلصكم إذا وقعتم في شيء، بس نادونا وإحنا حاضرين نخلصكم. نعم. واحد يوصيهم يقول إلى مت ما يصدكم عن ذراع من التراب، لا يصدكم عنه، إلجأوا إليه ونادوننا قريب لكم، والعياذ بالله. نعم.
كما هو مذكور في الأحاديث الصحيحة في حديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حيث بخده حتى لو دخلوا ذكر ربك لدخلتموه. قالوا يا رسول الله هل يهود والنصارى؟ قال فمن؟ وهو في الصحيحين
فإذا كان هذا في اتباع اليهود والنصارى وهم أصحاب ديانة ومن أتباع الرسل فكيف بغيرهم من المشركين الوثنيين والدهريين الذين لا دين لهم ولا يؤمنون بالرسل ولا بشيء، تقليدهم سواء. فلا يجب تقليد الكفار مطلقا، لا من أهل الكتاب ولا من غيره. نعم.
وفي رواية ومن الناس إلا أولئك.
نعم. الآية يكون من ظل، من ظل لا يكون قدوة ولو كان عالما. اليهود والنصارى عندهم، اليهود بالذات عندهم علم، عندهم أحبار، لكن علماء ضلال والعياذ بالله. لا يقال فلان عالم وهو أدرى وهو أخبر، يقول لا، أهل الضلال وإن كانوا علماء لا يطاعون، لأن الله حذرنا من ذلك وأمرنا بتجنيب طريقهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فعلماء الضلال مغضوب عليهم لأنهم تركوا الحق عن علم وعن معرفة، فغضب الله عليهم. ولا الضالين وهم الذين ليس عندهم علم يعبدون بالجهل والضلال، وهم النصارى ومن شابههم. نعم.
الشيخ
الله التبرك بعباد الله، انا ودي تقرؤون مسائل الباب، مسائل اللي استنبطها الشيخ من هذا الباب عظيمه جدا، اكثر من 20 مساله في هذا الباب، تاملوها لأن هي فتح الباب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، التبرك بغير الله من أي أنواع الشرك يكون هو؟
التبرك بغير الله ظلم من الشرك الأصغر، لكن إذا اعتقد أن هذا يمنح البركة مستقلا فهذا شرك له، وإن كان يعتقد أن هذا يمنح، إن هذا سبب، سبب للبركة، بركة من الله، ولكن هذا السبب فقط هذا شرك أصغر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين يتبركون في أسرار الكعبة وأحجارها يعدون مبتدعة أم مشركون؟
لا يعدون مبتدعة، لأن هذا الشيء لم يشرعه الله ولا رسول، ما شرع لنا التعلق بالكعبة ولا التعلق تبرك لأحجارها، إنما شرع لنا استقبال هذه الصلاة وشرع لنا الطواف، طواف بها الذي شرع لنا التعلق بها، هذا يعتبر من البدع. نعم.
وقيل الشيخ وفقكم الله، ذكركم حفظكم الله أن معنى قوله تعالى أفرأيتم أن لا توجدها،
ولا الله جل وعلا أخبر عن البيت لأنه مبارك، إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركة وهدى للعالم، لكن لم يشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرك به ولا التعلق به. نعم.
لكن الله سبحانه ذكر أن سبب عبادته لهذه الأصنام هي أنها تكون شافعة لهم عند الله، وأنهم كانوا يعتقدون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق النافع الضار، فما وجه الإنكار على المشركين مع أنهم يعتقدون بأنها لا تنفع ولا تضر وإنما هي وسيلة وشافعة فقط؟
لا، ما قالوا أنها لا تنفع ولا تضر، أو يدرون أو يقولون ما تنفع ولا تضر، ما تعلقوا به، هم يعتقدون ما تنفع وتضر، ولا يكفي إلى الإنسان يعترف بأن الله هو الخالق الرازق، لا بد أنه يعبد الله عز وجل لما دار على توحيد الألوهية، فلا يكفي أنه يعترف بالربوبية، لا بد أن يعترف بالربوبية بالألوهية ويعبد الله، ومنها التبرك نوع من انواع العباده. نعم. فضيلة
الشيخ وفقكم الله، جاء في سيرة الإمام أحمد رحمه الله أنه أوصى عند موته أن توضع شعرات على فمه عند دفنه لأنها من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فما صحة ذلك وكيف يوجه الفرق؟
هذا عن صحته، لكن إذا صح وثبت أنها الشعرة إنها من الرسول صلى الله عليه وسلم، شعر الرسول يعتبر، لكن لم يثبت أنها الشعرة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين الإمام أحمد والرسول قرون، ما أدري عنها. وكل ما كل ما ذكر في التراجم وفي التواريخ يكون صحيح. نعم.
الشيخ كما أنه روي أن الإمام أحمد رحمه الله كان يلف صدره على الحجرة الشريفة لقصد التبرك، كان هذا صحيح وكيف يوجه أيضا؟
هذا باطل، هذا باطل. لكن ربما أن الذي رأى الإمام أحمد واقف يسلم على الرسول قريبا من الحجرة ظن أنه يتبرك للحجرة، الإمام أحمد أبعد عن هذا الشيء رحمه الله. نعم. فلا ينسب إليه مثل هذا الكلام. نعم.
قضية الشيخ
وفقكم
الله، التبرك
بمقام إبراهيم عليه السلام ما حكمه؟ لا يجوز، لا يجوز التبرك بمقام، وإنما المشروع أن نصلي عنده، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قد بين للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن جعله بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين خلف المقام، هذا المطلوب. أما التبرك به، تمسك به، أو وضع الأوراق، كانوا قبل يرموا الشباك يجيبون أوراق يضعونها رسائل إلى إبراهيم من الناس من الخارج، يرسلونها مع الحجاج والمعتمرين ويحطونها بالشباك مثل البريد، يعني يبونها تصل إلى إبراهيم عليه السلام. هذا من أمور الجاهلية، لا يجوز مثل هذه الأمور. نعم.
هل
يجوز التبرك بماء زمزم لوضع الاحاديث في ذلك؟ وهل التبرك هو حصول البركه في العباد والشفاء بعد الله سبحانه وتعالى؟ ماء زمزم استعمل كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يشرب ويتضلع منه، هذا الذي وجه به النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاستشفاء به لم يثبت، هو جاء انه الشفاء من زمزم طعام وطعم وشفاء سقم، لكن هذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم. أمور التوحيد ما يكتب إلى الآثار الضعيفة أو الشكايات، لا، نعم، إنما المشروع بماء زمزم الشرب والتضلع منه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشروع. نعم.
الشيخ وفقكم الله، إذا كان رجل من الصالحين فهل يقال له اذا دارنا اليهنا دارتنا البركه، بمعنى دارنا صاحب الخير؟ وهل يستدل على جواب هذا بقوله تعالى وجعلني مباركا اينما كنت؟
هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا عيسى عليه السلام، اما غيره والانبياء غير الانبياء ما نجزم بانهم مباركين، لكن نرجو لهم الخير، لكن لا تبركنا ولا نقول زهرتنا البركة، ما نقول هذا الكلام، هذا لا وسيلة إلى الغلو واعتقاد أن هذا الشخص يتبرك به. نحن لا نأتي الألفاظ الموهمة. نعم.
وما حكم قول هذه ساعة
مباركة
وهذا يوم مبارك؟
لا بالتفاؤل، لا بس من باب التفاؤل، ساعة مباركة وليل مبارك من باب التفاؤل، هذه بس. نعم.
وهل يقال هذا مكان مبارك في غير المساجد الثلاثة؟
لا ما يقال هذا غير المساجد الثلاثة. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، هناك دعوة صريحة ومتتابعة الآن إلى أشياء الآثار، فما هو واجب العلماء والدعاة والشباب وغيرهم نحو ذلك؟
البيان، الواجب عليهم البيان، وأن هذا أمر لا يجوز ولو كان في الحاضر ما يخاف من الشرك، لكن في المستقبل هذا أمر له ما معنى، يجب على العلماء البيان والنص. نعم.
أنه
يجب على المسجد أن لا يسكت عن أهل الباطل، بل يبين، فهل من أمن يحكم وجهون أهل الشباب في أن يكتبوا رسولا على الإمام دينه ويكتب فيه لدينه إذا جاءه بالباطل؟ نعم، ليقدر عنده علم، يجب عليه أن يكتب. اللي عنده علم يقدر، يجب عليه البين، يكتب الرد على المبتدعين، أن هذا من بيان الحق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ورد الباطل. لكن اللي ما عنده علم لا يتعلم قبل، اللي ما عنده علم يتعلم قبل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يتبرأ بأذى النبي صلى الله عليه وسلم التي يدعى أنها موجودة الآن، هل يعد مشركا؟
هذا باطل، هذا باطل. ما هي عبادة للرسول صلى الله عليه وسلم موجودة الآن بعد 15 قرن تكون موجودة الآن؟ هذا كله من الدعاء. يجيبون عظام، يقولون هذه عظام الرسول، ويجيبون شعر، يقولون هذا شعر من أجل أن يتأثروا به، من أجل أن يتأثروا به ويقتلوا الناس بهذا. نعم. قليلا يمدح على صنم ويزعمون انه عيسى عليه السلام ويبكي عنده، كما رايت قبرا يزعمون انه قبر الحسين بن علي رضي الله عنه وهو في حجه المسجد ويقبرون عنده في القران، فما حكم هذا وهل يعد شركا اكبر؟ كل هذا باطل، واذا كانوا يرجون هذا القبر او يطلبون منه او يستغيثون به هذا شرك اكبر. ولا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، ما تجوز الصلاة فيه، لأنه ما ليس مسجدا وإنما هو مشهد، يسمى مشهد ما يسمى مسجد. نعم.
وقال الشيخ رحمه الله، يقال أنه يوجد فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم خبزة، فهل يعتبر هذا دليلا على جواز بناء القبر على القبور؟ وما توجيهكم لذلك؟
لا يجوز، هو على قبر القبة، ما هو يقال موجود على القبة، لكن يقولون هذه لأجل صيانة القبر، هذه لأجل صيانة القبر، هذا خاص بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني دفن في بيته صيانة له عليه الصلاة والسلام، أما غيره ما يجوز يدفن في بنيان أو يبنى عليه، بل يدفن مع الناس في الصحراء في المقابر. وهم أحكم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، دفنوا في البقيع ودفنوا في المقابر في البلاد. صيانة له عليه الصلاة والسلام، أما غيره ما يجوز يدفن في بنيان أو يبنى عليه، بل يدفن مع الناس في الصحراء في المقابر. هذا وهم أكرم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، دفنوا في البقيع ودفنوا في المقابر في البلاد التي ذهبوا إليها، لا أبني عليهم بنايات ولا أقيم عليهم قباب ولا لا يجوز. نعم.
وإذا الشيخ رحمه الله يقول أحد طلبة العلم نحسبه كذلك أن ما يفعله الآن بعض المعاصرين من الطواف على القبور من الجهال إنهم لا يكفرون ما لم تبلغهم الحجة، ويقول هذا لأن الله سبحانه القرآن لينذركم به ومن بلغ، وهؤلاء لم تبلغهم أن هذا كفر، ثم إذا سألوا عن الشرك عندهم فإنهم يقولون إنه جاهل، فكيف الرد على هذه المقالة؟
والله يا إخوان هذه مقالة باطلة، لأن القرآن واضح وأكثر الناس يحفظون القرآن، وفي أكثر سورة من الرد على المشركين والرد على الشرك، الأمر واضح ما هو خالي. فمن بلغه القرآن سمعه أو قرأه أو حفظ شيئا منه بلغته الحجة. إلى متى ما بلغته الحجة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأوحي، أمره الله أن يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني بلغ القرآن.
وهؤلاء أكثرهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ربما يحفظه بالقراءات السبع أو العشر. فنقول هذا ما بلغ القرآن، هذا مو صحيح هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول بعض الأطباء إن هذا المرض قد أصابك بسبب الوراثة يعد جانبا، أم يجب اعتقاد بأنه لا يكون شيء إلا بإذن الله تعالى وأمره؟
الله أعلم، الأمراض تختلف، منها شيء يعطي بإذن الله، منها شيء يصاب بالوراثة، كله بإذن الله عز وجل، لما يتنافى معه. الله جل وعلا خلق هذا المرض وجعل بعضه يتعدى من المريض إلى غيره بالعدوى أو بالوراثة، فلا يعد هذا من الأي، إذا ثبت هذا طبيا وتقرر طبيا فلا يعد هذا من الشرك أو ما ادعى علم الغيب أو ما أشبه ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجنون فرارة من المسجد، ويقول لا يريد ممهم على مصح. فلا لا، العدوى موجودة، لكن ما يجوز اعتقاد أنها تعدي لنفسها، وإنما لأمر الله سبحانه وتعالى قضائه وقدره. أما في الجاهلية يعتقدون أن العدوى تسري بنفسها ولا ينسبون هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حامل من شهر ثم رأى الدم فذهبت إلى القبيلة فقالت لها الجنين قد مات في بطنه، ثم صلت هذا الدم معه، فهل علمت أن هذا الدم الذي قد رأته في هذا الوقت هو موعد دخول أمها من الحيض من الشهر الثالث؟
فماذا يلزمها وهل تحمل وهل تصلي؟ قالوا يعد ذلك يوم
استحاره
ملكي ام ماذا يعد؟ ما دام الحمل في بطنها فليس لها حيض حتى ينزل الحمل، ما دام انه في بطنها فهي لا تعتبر حائضا، وانما يعتبر هذا نزيفا، ولا تترك الصلاه ولا الصيام. وقول الطبيب انه ميت ما هو ضروري أن يكون ميت صحيح، الاجتهاد منه تحري، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فالحامل لا تحيض ما دام الحمل في بطنها. نعم. وغير
الشيخ وفقكم الله، من نذر أن يقوم باثنين والخميس ولكنه لم يستطع إلا فمن وعده
عليه؟ كفر كفارة يمين، إذا نذر نذرا ولم يستطع تنفيذه كف الكفارة. نعم.
وقال الشيخ وفقكم الله، يقول بعضهم إنه لا يقرأ إلى استسقاء الإمام وطلب رجاله أن يقصد المأمومين أرضيتهم، معللا ذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا ذلك، فما رأي فضيلتكم؟
رأينا هذا جاهل ولا يدري، حول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فحول الإمام أرضيته، هذا في الرواية في الحديث، لكنه ما جرى ولا يدري. نعم. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه.